بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة وتعليقات على الكافي للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكلاهما في مذهب الإمام أحمد، إلا أن الشيخ بن عثيمين له ترجيحات سنبينها إن شاء الله. لعلكم تذكرون أننا قلنا إن الحجامة تفطر، وحكمها على الصائم حرام، لا يجوز لصائم الفرض أن يعمل الحجامة حتى يفطر إلا إذا كان هناك ضرورة. وأما بعض الفقهاء الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه رخص فيها، فالأحاديث التي وردت في الترخيص في الحجامة، وخاصة كما يقولون في رمضان، أحاديث ضعيفة ولا تدل على هذه الرخصة. وما دام أن الحديث ضعيف، وحديث شداد بن أوس الذي اعتمدنا عليه أنه أفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو الأصح. وما زلنا حتى الآن نتكلم في مفسدات الصيام، مفسدات الصيام. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: تحرم عليه المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد. الدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر. كذلك القبلة إذا لم ينزل معها مني فإنها لا تفطر. ولذا هذه المسألة أيها الإخوة تحرم المباشرة للآية. ما هي الآية؟ ما هي الآية التي ذكرها؟ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فالمباشرة محرمة حكما، والدليل الآية. لكن ننظر، هل الآية تدل على تحريم المباشرة؟ بعض من العلماء يرى أنها لا تدل على تحريم المباشرة، لأن الله يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، إلى آخر الآية. لكن المباشرة التي في القرآن والملامسة التي في القرآن، قال بعض العلماء إن هذه لا تكون إلا للجماع. كل مواضع ذكر فيها المباشرة في القرآن أو الملامسة في القرآن، المقصود بها الجماع. فقوله باشروهن أي جامعوهن، كما يدل على ذلك سبب نزول الآية أنه الجماع. ولذا الرأي الآخر يقول: لا دليل في الآية على ما قال من تحريم المباشرة. لكن ظاهر كلامه رحمه الله أن المباشرة حرام لمن تتحرك شهوته ولمن لا تتحرك شهوته، يعني كل الاثنين. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا ليس بصحيح، ويدل عليه حديث عمر حين قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت: فلا بأس. قال: فمه. ما معنى كلمة فمه؟ يعني كف عن السؤال، هذا شيء صحيح، شيء جائز. ولذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يجعله الفطر مثلا هذا غير صحيح. فالمباشر أيها الإخوة، يرى المؤلف رحمه الله أنها حرام، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا الدليل لا يدل على أنها محرمة. ولذا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لو قبل زوجته هذه مباشرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس به، كما لو تمضمض الإنسان فإنه لا يفطر، كذلك لو قبل فإنه لا يفطر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن قبلة الصائم، فأشار إلى أم سلمة وبيّنت أنه كان يقبل، فقيل: يا رسول الله، أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أو كلمة نحوها. ولذا هذه الأحاديث تدل على جواز التقبيل للصائم حتى وإن كان عنده شهوة، حتى ولو أدى على القول الصحيح، ولو خرج منه مذي على القول الصحيح، لأن الله تعالى وسع على العباد، والإنسان ولا سيما الشاب قد لا يستطيع أن يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يستمتع بأهله، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه سريع الإنزال وشديد المحبة، هنا نقول: لا، ابتعد، لأنك إذا أنزلت فسد صومك، لأن هذا عرضة لإفساد الصوم، وهي وسيلة قريبة. ولكن ليس كل أحد على هذا الوجه، كثير من الناس ليس سريع الإنزال أو قوي الشهوة أو ليس شديد المحبة لأهله، فلا يحصل الإنزال بسرعة. إذن عندنا سؤال: ما حكم القبلة للصائم؟ المؤلف قال: تحرم، وكل المباشرات تحرم، لكن الشيخ ابن عثيمين قال أنها حلال وليست حرام. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عمر هل فعلت ذلك بشهوة أو لا، بل ظاهر حديث عمر: صنعت شيئا عظيما، أنها كانت بشهوة. المهم يا إخوان، أن الإنسان إذا كان يخاف من الإنزال لا يباشر زوجته، لا يمسك يدها ولا يلعب معها ولا يمزح. وأما إذا كان لا يخاف على نفسه من الإنزال فيجوز له ذلك، وهذا الدليل يجوز عليه، يدل على جواز المباشرة. لكن المؤلف أيضا قال: ولو احتلم الصائم، نام ثم احتلم، هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لأنه يخرج عن غير اختياره. ولذا ما يحصل للصائم بغير اختياره، عندنا قاعدة: ما يحصل للصائم بغير اختياره من المفطرات لا يفسد الصوم. فلو احتلم الإنسان وهو نائم صائم فلا شيء عليه، حتى لو فرض أنه نام على تفكير يفكر في الجماع وغيره ثم احتلم، فإنه لا يفطره، لأنه حين إنزال المني ليس مختارا لذلك. فعرفنا يا إخوان أن المباشرة جائزة، القول الصحيح أنها جائزة، ولكن فيها خطورة. إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من هذه المباشرة وينزل منه مني، فالأولى أن يحافظ على صيامه ويبتعد. يأتينا شيء آخر، المؤلف يقول: إن جامع ليلا، فأنزل نهارا هل يفطر؟ جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. لكن لو كرر النظر فأنزل أفسد صومه، كرر النظر ثم أنزل فسد صومه، يعني إذا كان مرة واحدة لا يفسد صومه بالنظر، لكن إذا كان هناك تكرار، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك الأولى وعليك الثانية، فالإنسان إذا كرر النظر فأنزل أفسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرر عنه، أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة. وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة. جمل كثيرة، ذكر جمل كثيرة، لكنه بين أنها كلها لربما تفطر الصائم. لكن ما هي خلاصة هذه الجمل؟ إذا أنزل عن فعل وهو يقضان، أنزل عن فعل وهو يقضان فسد صومه، سواء كان الفعل بيده أو بتدحرجه على الأرض أو ما أشبه ذلك. وإذا أنزل بغير فعل فإنه لا يفسد صومه، مثل أن يفكر فينزل فإنه لا يفسد صومه، لأنه لا فعل منه. وإذا أنزل بنظر فإن كان نظرة واحدة وصرف بصره فإنه لا يفطر، وإن كان بتكرار النظر فإنه يفطر. والمذي كالإنزال إلا في تكرار النظر، فإنه إذا أمذى به فإنه لا يفطر بخلاف الإمناء. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة جميلة في حقيقة الصيام، ذكر أشياء كثيرة جدا وخالف الفقهاء الحنابلة في هذا، وبين أنه لا يفطر بالمذي مطلقا. المذي لا يفطر الإنسان به مطلقا، سواء كان بشهوة أو بمباشرة أو بغير ذلك، لهذا المذي لا يفطر به ولا يفطر الإنسان، لأنه خاصة عند الشباب. المذي سريع يخرج بسرعة، لكن هنا يقول الصحيح أنه لا يفطر بالمذي مطلقا، وأن الإنسان لو باشر زوجته بتقبيل أو ضم أو ما أشبه ذلك فأنزل مذي فإنه لا يفطر. وأنتم تعرفون المذي شيء رقيق يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة، وهذا المذي نجس، لا بد للإنسان أن يغسل هذا المكان ويغسل أيضا ثوبه إن وقع منه، بخلاف المني. المني طاهر لأنه أصل الإنسان، لكن يغسله الإنسان لقذارته. طيب المني يا إخوان، المني هل يفطر الإنسان به؟ هل يفطر الإنسان به؟ بعض من العلماء يقول إنه لا يفطر به ولو كان بفعله، لأنه ليس هناك دليل على ذلك. لكن قول الحنابلة يقولون إن المني إذا نزل فإنه يفطر. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن المني إذا نزل من الصائم يفطره؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والمني شهوة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ومعلوم أن الذي يوضع هو المني، ففي هذا الحديث والذي قبله إذا ضم بعضهما إلى بعض ما يدل على أن إنزال المني إذا كان من فعله فإنه يفطر، أما إذا كان باحتلال فإنه لا يفطر. لكن ماذا تقول في كلام المؤلف صاحب القدامة رحمه الله؟ قال: فإن جامع ليلا فأنزل نهارا. كيف يكون ذلك؟ جامع ليلا فأنزل نهارا، مراده بذلك المني الذي كان من الجماع الأول، وأما إذا أنزل نهارا بفعل جديد فعلى ما تقدم، لكن ربما يجامع الإنسان ويخرج المني لكن لا يتكامل خروجه، ثم يبقى شيء يخرج بعد طلوع الفجر. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: هذه الأفعال التي قال إنها تفطر، المذي والمني وما إلى ذلك، إذا فعلها الإنسان ناسيا لا يفطر، إذا فعلها الإنسان ناسيا حتى لو أكل أو شرب في رمضان لا يفطر، لما روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ أيضا: فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى. ولذا نص على الأكل والشرب، وقاس العلماء عليه سائر ما ذكرناه. ولذا يقول العلماء رحمهم الله: هذا دليل خاص على أن من فعل مفطرا ناسيا فلا شيء عليه، هذا دليل خاص، إذا أكل ناسيا أو شرب لا شيء عليه وصيامه صحيح. لكن أيضا هناك دليل عام، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فورد في الحديث أن الله قال: قد فعلت، الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. هذه فائدة عظيمة يا إخوان، الناس لا يضاف الفعل إليه ولكن الله هو الذي أعطاه، لا يضاف، ما هو الله هو الذي أكل، وإنما الله هو الذي أعطاه، ولو فعله إنما ذلك من عند الله عز وجل. ولذا المؤلف رحمه الله قال: وقسنا عليه سائر ما ذكرناه، لكن هذا كلامه صحيح، يقول يقاس على الناس سائر ما ذكره، كل الأشياء إذا نسي الإنسان فيها فإنها لا تفطره. لكن سيأتينا كلام للمؤلف رحمه الله عز وجل، وهو شيء لم يذكره هنا، واحد فقط، وهو الجماع. الجماع، لكن هل الجماع إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ناسيا هل عليه كفارة؟ الصيام يبطل، الصيام يبطل عليه القضاء، لكن هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ المؤلف رحمه الله يرى، ابن قدامة يرى، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، أن الإنسان في الجماع لا يمكن أن ينسى، حتى لو نسي الزوجة تذكره ومن في البيت يذكرونه، مستحيل نسيانه. ولذا قالوا إنه إذا جامع في نهار رمضان ولو كان ناسيا فإن عليه الكفارة، والكفارة صعبة يا إخوان، أعظم الكفارات، أعظم الكفارات، يمكن أعظم من كفارة القتل، نسأل الله العافية، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين شيء عظيم. ولذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا كل البعد. والليل معه طويل، إذا أراد زوجته الليل كله عنده، لكن النهار في عملك وابتعد عنها خوفا من هذه الكفارة. لكن بعض من العلماء قال إن الناس سواء كان جماعا أو غيره فإنه لا كفارة عليه. والدليل قوله النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص النبي الأكل والشرب لأنه أكثر. فنصف الناس ليس عندهم زوجات، ومن عندهم زوجات أكثر ما يكون لديهم هو الأكل والشرب. ولذا تخصيصه في الآية وفي الحديث بذلك لأنه الغالب. وإلا فلو أن الإنسان نسي وجامع زوجته فإنه لا شيء عليه. لكن قال بعضهم عليه الكفارة والقضاء. عليه البعض العلماء يقول عليه الكفارة والقضاء، لأن النسيان في الجماع نادر، ولأنه لو نسي لم تنس زوجته، فيقال قد يكون صائما تطوعا وزوجته مفطرة فلا تظن أنه صائم، لكن هذا لا يفيد، لأن صوم التطوع ليس في كفارة. ولكن على كلام الفقهاء يبطل صومه. والصحيح الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله يقول القاعدة مضطردة، كل محظور فعله الإنسان ناسيا فإنه لا يضره لا بإفساد العبادة ولا بالكفارة المرتبة على ذلك الفعل. لكن الحنابلة قالوا والكفارة واجبة والقضاء واجب. ولذا قالوا في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نسب الإطعام والسقي إلى الله عز وجل، مع أن الإطعام والشرب كان حقيقة حقيقة. لكن الجواب الشيخ رحمه الله يقول فعل الناس لا ينسب إليه، أنساه الله تعالى ليمن عليه بالطعام والشراب. الطعام حقيقة كتمر وماء عذب وما إلى ذلك. لكن لو أن الإنسان فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. فيقول المؤلف نقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس. وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر. إن فعله جاهلا بتحريمه أفطر. لعلكم تذكرون إن العلماء رحمهم الله اشترطوا 3 أشياء لا تضر الإنسان إذا فعلها: أن يكون مكرها فلا شيء عليه، أن يكون ناسيا فلا شيء عليه. لكن العالم هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن العلماء من قال إن فعل هذا الجماع جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم. وهذا دليل الحنابل الذين يقولون هذا الجماع، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر، لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطرة كالنسيان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل القياس في هذا، قول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان يعذر بالإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. ولذا المؤلف رحمه الله وافق ابن عثيمين ووافق الآخرين، قال إن فعل الجماع مكرها ليس عليه شيء، إن فعله وهو نائم ليس عليه شيء، إن فعله جاهلا بالتحريم هذا نقول إنه يفطر. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لو فعله وهو نائم فإنه لا يفطر. كيف فعله وهو نائم؟ هل يمكن للإنسان أن يفعل شيء وهو نائم؟ يعني يقول العلماء رحمهم الله لو قبل زوجته وهو نائم وأنزل أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفطر بهذا، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، بدليل قوله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فأضاف تقليبهم إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كانوا نائمين لم ينسب الفعل إليهم. إذن عندنا هذه مسألة مهمة، الخلاف فيها قوي جدا. الجهل، هل إذا فعل المفطرات جاهلا هل يعذر وإلا لا يعذر؟ المؤلف ابن قدامة قال إذا فعل هذه المفطرات جاهلا فإنه لا يعذر فيفسد صومه وعليه القضاء، واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وهما لا يعلمان، لا يعلمان أن الحجامة مفطرة، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. لكن ابن القيم رحمه الله من تلاميذ ابن تيمية، أورد هذا الحديث على شيخه ابن تيمية الذي يقول إنه لا يفطر مع الجهل ولا يفسد صومه مع الجهل. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ يعني ابن تيمية قال هذا الكلام، كيف لا يفطر مع الجهل ولا يفسد صومه مع الجهل؟ قال ابن تيمية رحمه الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للحاجم والمحجوم أفطرتما فاقضيا، هو رأى اثنين واحد يحجم آخر لكن لم يقل للاثنين أفطرتما، وإنما قال أفطر الحاجم والمحجوم. فابن تيمية يقول انتبهوا للفظ الحديث، يقول لم يقل أفطرتما فاقضيا، الرسول لم يخاطبهما وإنما ذكر حكما عاما، فمراد الرسول عليه الصلاة والسلام الجنس للشخص. ثم هذان الرجلان ننظر في فعلهما، إذا انطبقت عليه الأدلة بأنه يجب عليهما القضاء أو أن صومهما فسد عملنا به وإلا فلا. ولذا أيضا ابن عثيمين يقول الشيخ رحمه الله جوابه سديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجه الخطاب إليهما، ما قال أفطرتما، إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ينظر في انطباق هذا الحكم على هذين الرجلين، إذا كان جاهلين فعندنا أدلة تدل على أن الجهل يعذر به. إذن عرفنا يا إخوان رأي ابن قدامة، يقول الإنسان لا يعذر بالجهل، ابن تيمية ومن مشى معه يقولون إن الجهل يعذر به الإنسان، فلو فعل واحدا من هذه المفطرات جاهلا فإنه معذور. واستدلوا أيضا بأدلة عامة وأدلة خاصة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا فيها ممن يحوز عظيم الأجر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.